بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الظلم كلمة جمعت الشرور والآثام، إذ أن الظلم هو ما تجاوز به العبد حده في تعامله مع الله تعالى أو في تعامله مع خلق الله جل وعلا. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا حذر من الظلم ومن مجالسة الظالمين، وبين أن سبب هلاك الأمم هو الظلم. فالله جل وعلا قال: إنه لا يحب الظالمين. فهذه صفة منقوتة يبغضها الله جل وعلا، أن يتصف أحد من الخلق بالظلم، بل ربنا تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه، كما ثبت في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على خطورة الظلم وشؤم عاقبته. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين أن سبب هلاك الأمم هو الظلم. ما أهلكت أمة ولا زال ملك إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب الظلم، كما قال تعالى: فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إذن ما هو الظلم الذي حذرنا الله جل وعلا منه ونهانا عنه وبين أن سبب الهلاك بسبب هذا الظلم؟ الظلم على أنواع كثيرة جدا. أعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الظلم أن تشرك بالله جل وعلا، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو أعظم الظلم. أعظم الظلم أن تشرك بالله جل وعلا. فهذا هو أعظم أنواع الظلم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه كون الشرك أعظم الظلم، قال: أن تجعل لله ندا وهو ماذا؟ وهو خلقك. يعني لو كان عندك الآن خادم في البيت، هذا الخادم أنت الذي تطعمه، وأنت الذي توفر له الماكل والمشرب والمسكن والمال، ثم بعد كل هذا الإحسان الذي تحسن فيه، مع ذلك لا يسمعك، لا يسمع كلامك، وإنما يسمع كلام غيرك، ولا يطيع الأمر الذي تأمر به، وإنما يطيع أمر غيرك. هذا هو الجحود، وغاية الجحود تحسن الإنسان، ثم بعد ذلك ترى أن إحسانه ماذا؟ انقلب إلى جحود. فالله جل وعلا هو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي من علينا بأنواع من النعم والهبات والعطايا، ثم بعد ذلك يتوجه العبد إلى غير الله سبحانه وتعالى. لذلك في حديث المطر يقول الله جل وعلا: أصبح ماذا من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني كيف ينسب العبد هذا الفضل الذي جاء من الله سبحانه وتعالى إلى كوكب أو إلى منزل من المنازل وإلى برج من الأبراج، والله جل وعلا هو الذي امتن بهذه النعمة على عباده. إذن أعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا، وصوره كثيرة، وليس هذا المقام هو مقام تفصيل هذه الصور، وإنما البيان المجمل. النوع الثاني من أنواع الظلم هو ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لنفسه يكون بماذا؟ يكون بالذنوب والمعاصي، فهذا من أنواع الظلم، كما قال تعالى: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالإنسان يظلم نفسه بما يرتكبه من الذنوب ومن المعاصي، وذلك أنه وضع أمر الله جل وعلا في غير موضعه، فلم يمتثل الأمر ولم يجتنب النهي، وهذا هو الظلم. الله جل وعلا يأمرك بالصلاة والإقبال على الخير ثم بعد ذلك تعرض، هذا ظلم، أنك ما وضعت الأمر في موضعه. موضع الأمر هو الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع ثاني من أنواع الظلم. وأما النوع الثالث من أنواع الظلم وهو ظلم الخلق، ظلم الخلق وصوره كثيرة جدا، وهذا النوع من أنواع الظلم هو الذي يعني يكون في واقع الناس وفي حياتهم وفي تعاملهم مع البشر. كم من الخلافات الزوجية مرجعها وسببها الظلم، إذ لا يقوم الزوج بحقوق الزوجة، وكذلك الزوجة لا تقوم بحقوق الزوج، فوضعوا الأمر في غير موضعه، فعند ذاك تكثر المشاكل في هذا البيت ويهدم هذا البناء. ما هو السبب؟ السبب هو الظلم. يتعامل رب العمل مع الأجير أو مع الخادم في البيت أو الخادمة فيأخذ منها الحق، ويأخذ رب العمل حقه من العامل ولا يعطيه حقه، هذا ظلم. من الظلم التعدي على أموال الناس وحقوقهم، قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. إذن صور الظلم كثيرة جدا، أنت عندما تقصر في حق والديك ظلمت والديك، إذ أن موضع وحق الوالدين هما ماذا؟ السمع والطاعة وبر الوالدين، وقد وضعت هذا الأمر في غير موضعه. إذن لو تأملنا كثيرا من المشاكل التي تكون في حياتنا وتكون في تعاملنا، كلها مرجعها إلى هذه 3 أمور: إلى ظلم العبد لربه بالشرك، وظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي، وظلم العبد لخلق الله جل وعلا بالتعدي على أموالهم أعراضهم والتقصير في أداء حقوقهم. ومن أراد أن يسلك طريق النجاة من ذلك فعليه أن يتصف بالقسط في جميع أنواع التعامل، فيكون مؤديا لحق الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وحق نفسه بالبعد عن الذنوب والمعاصي، وحق الخلق بأن يؤدي حقوقهم. من ظلم فعليه أن يصبر، لأن الله جل وعلا أمر بالصبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وليحذر الظالم من دعوة المظلوم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إليه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من أراد السلامة فليبتعد عن الظالمين. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن هذه يعني كلمة يسيرة حول الظلم وخطورته وعواقبه الوخيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طريق الظالمين، وأن يجعلنا من أهل العدل والقسط. ونرجع إلى درسنا في العقيدة الواسطية. كان آخر ما وقفنا عليه هو الحديث عن الاستواء وعن العلو، ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث عن صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى. هذه الصفة هي ماذا؟ صفة المعية. صفة المعية، وهذه الصفة من صفات الله جل وعلا، من صفات الله جل وعلا. فالله جل وعلا عال على خلقه، مستو على عرشه، وهو تبارك وتعالى مع خلقه. وهذه المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فإنها لا تختص بأحد من الخلق، لا تختص بأحد من الخلق، الأمر الثاني الذي يميزها أنها لا تتفاضل، الأمر الثالث أن مقتضى هذه المعية هي الإحاطة، أن مقتضى هذه المعية هي الإحاطة. أما القسم الثاني المعية ماذا؟ الخاصة، فهي معية تختص بوصف أو بأحد من الخلق، تختص بماذا؟ بوصف أو أحد من الخلق. وهذه المعية الأمر الثاني تتفاضل، وهذه المعية تتفاضل. ومقتضى هذه المعية هي النصرة والتأييد والإعانة والتوفيق. إلى غير ذلك من المعايير التي تختص هذه المعية كالإثابة والإحسان، كل ذلك من مقتضيات ماذا؟ هذه المعية. فنأتي إلى المعية العامة. أول ما يميز المعية العامة ماذا؟ أنها لا تختص بأحد من الخلق، فهذه هي أول سمة من سمات المعية العامة، فهي شاملة لجميع الخلق سواء كان مؤمن أو كان كافر، سواء كان بر أو سواء كان فاجر، سواء كان عبدا أي إنسانا أو أي خلق أي أو أي مخلوق من ماذا؟ المخلوقات. فهذه هي المعية العامة التي لا تختص بأحد من الخلق، الله جل وعلا مع خلقه جميعا. ونأتي إلى الأمر الثاني وهي ماذا؟ أنها لا تتفاضل، أنها لا تتفاضل، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا بعلمه، وهذا يقتضي أنها لا تتفاضل، فالله جل وعلا مع المؤمن محيط به، ومع الفاجر ومع الطائع ومع العاصي، يعلم أحوالهم ويعلم أخبارهم، فهذه الإحاطة ماذا؟ لا تتفاضل، ومقتضاها ماذا؟ مقتضاها العلم والإحاطة، مقتضاها العلم والإحاطة. وسنأتي إلى الأدلة إن شاء الله فيما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المعية الخاصة أول أمر يميزها ماذا؟ أنها تختص إما بوصف أو أحد من الخلق، تختص بوصف إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين، فهذه معية تختص بوصف، أو تختص بأحد من الخلق، إنني معكما أسمع وأرى، فاختصت هذه المعية بمن؟ بموسى وهارون، لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية اختصت بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يميزها. الأمر الثاني أنها تتفاضل، أنها تتفاضل، فالله جل وعلا مع الصابرين، لكن هل صبر الناس على درجة واحدة؟ لا، الناس يختلفون في الصبر وفي مراتب الصبر، الله جل وعلا مع الصابرين، فبقدر ما تصبر بقدر ما تكون معية الله جل وعلا لك، بقدر ما تتقي الله سبحانه وتعالى بقدر ما تكون معية الله جل وعلا لك. الأمر الثالث، ما هو مقتضى هذه المعية؟ النصرة، تأييد، الإثابة، الإحسان، إنني معكما أسمع وأرى، مقتضاها ماذا؟ النصرة والتأييد، لا تحزن إن الله معنا، ماذا تقتضي؟ النصرة والتأييد ومنع المشركين من أذيته، إن الله مع الذين اتقوا، تشمل ماذا؟ تشمل جميع الأمور، تشمل النصرة والتأييد والإثابة والإحسان والتوفيق، كلها تعود إلى ماذا؟ تعود إلى من كان مع الله جل وعلا متقيا، أو من كان متقيا لله جل وعلا، ومن كان صابرا. فهذا الأمر أيضا يشمل كل من اتصف بهذه الصفات. إذن فهذه هي عقيدة أهل السنة، أنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا مع خلقه، ولكن ما مقتضى هذه المعية؟ معية علم وإثابة وإحاطة، لأن الله جل وعلا كما قرر الشيخ الإسلام في الآيات السابقة أن الله جل وعلا عال على عرشه، عال على خلقه، مستو على عرشه، وهو تبارك وتعالى مع علوه مع ماذا؟ مع خلقه، محيط بهم ويعلم أخبارهم، يسدد المتقين والصابرين ويوفقهم ويثيبهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن فالمعية لا يلزم منها المخالطة، هذا الأمر الثاني. ومن هنا دخل النقص على ماذا؟ على المبتدعة، أنهم ظنوا أن معنى كلمة مع أنها لا بد أن تكون بمعنى ماذا؟ المخالطة والمخالطة والمزامنة في المكان، وهذا ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن معنى كلمة مع في لغة العرب مطلق المصاحبة، معنى كلمة مع في لغة العرب مطلق المصاحبة، فجاء المبتدعة وأخذوا معنى من معاني المعية وجعلوا هذا المعنى حاكما على النصوص، لأن مع في لغة العرب قد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد لا تقتضي المصاحبة في المكان، فقد تقتضي المصاحبة في الوصف، فقد تقتضي المصاحبة في ماذا؟ في الوصف، وقد تقتضي المصاحبة لكن لا يلزم من المصاحبة المخالطة في المكان. وعلى هذا نضرب الأمثلة. فقول الرجل إن فلان مع زوجته، فلان مع زوجته، لمن سئل أطلق فلان زوجته؟ يقول لا، فلان مع زوجته. فالمعية هنا ماذا؟ هنا المعية معية ماذا؟ معية الوصف، أن عقد الزوجية ما زال باق مع ماذا؟ ما زال باق مع هذين الزوجين، وليس معنى ذلك أنهما متصاحبين في ماذا؟ في المكان. وكقول الرجل ما زلنا نسير والقمر معنا، هل يلزم من ذلك أن يكون القمر معهم حالا في المكان؟ لا. وكذلك الآيات التي فيها الأمر باتصاف المؤمن بصفات يحبها الله جل وعلا ويخبر أنه معهم فيها، قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين، فهذه أوصاف وليست ماذا؟ وليست ذوات. إذن فمعنى مع في لغة العرب هي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة. ويفسر هذه المعية سباق النص وحاله، سباق النص وحاله، فنأتي إلى الآيات حتى يتضح الأمر. قال جل وعلا
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لاحظ، ابتدأ بماذا؟ بالعلم. يعلم ما يجري في الأرض، أي يدخل فيها، ويعلم ما يخرج منها، ويعلم ما ينزل من السماء، ويعلم ما يعرج فيها. ثم ماذا؟ وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون ماذا؟ بصير. والله بما تعملون بصير. إذن هذه الآية دالة على أي أنواع المعية؟ المعية العامة التي مقتضاها ماذا؟ العلم والإحاطة. مقتضاها العلم والإحاطة. وقد دلنا سباق الآية ولحاقها، أي لحاق الشاهد وسباقه، على أن هذه المعية معية علم. النص الثاني قال: وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأول هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ابتدأت الآية بماذا؟ بالعلم. ثم ذكر الله جل وعلا معيته العامة لخلقه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ماذا؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فدلت هذه الآية سباقها ولحاقها على أن المعية هنا هي معية ماذا؟ معية العلم. معية العلم. قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي مطلع عليهم، يراهم وينظر إليهم ويعلم سرهم ونجواهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم يوم القيامة بما عملوه من جميع الأعمال، فيثيب طائعهم ويعاقب عاصيهم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: افتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. ويقول أيضا ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي تفسير القرآن، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية: هو على عرشه وعلمه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. قال: وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. إذن إجماع السلف قاطبة على ماذا؟ على أن الله جل وعلا فوق سماواته، عال على عرشه، وهو مع خلقه تبارك وتعالى بعلمه واطلاعه لجميع الناس. ثم أورد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات التي فيها إثبات المعية الخاصة. فقال وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، عندما قال أبو بكر لو أن أحدهم اطلع تحت قدمه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا أي ماذا؟ أي ناصر لنا، حافظ لنا، مطلع على حالنا، فيؤيدنا على أعدائنا. والآية الثانية إنني معكما أسمع وأرى، الخطاب لمن؟ لموسى وهارون. إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية تقتضي ماذا؟ تقتضي النصرة والتأييد والحفظ، فهذه هي المعية الخاصة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا جملة من النصوص في إثبات المعية المختصة بماذا؟ بالصفات أو بالأوصاف. فقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية بأنه مع من؟ مع من اتصف بصفتين. الصفة الأولى صفة التقوى، والصفة الثانية صفة الإحسان. صفة الإحسان، وهذه المعية تقتضي ماذا؟ كل ما في المعية الخاصة أولا يشمل المعية العامة. فالله جل وعلا عالم بأحواله، ومطلع عليهم، ومحيط بهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ يؤيدهم وينصرهم ويحفظهم، ثم الأمر الثالث ماذا؟ يثيبهم ويعطيهم يعني ما أرادوا ويجازيهم الجزاء الحسن على ما حققوه من هذه الأوصاف. ثم قال تعالى وقوله، ثم قال شيخ الإسلام وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين، نفس الأمر ما قلناه في التقوى وفي الإحسان يقال في الصبر. فالله جل وعلا مع الصابرين، مطلع عليهم، يعلم أحوالهم، ثم ماذا؟ ثم يؤيدهم ويثبتهم ويعينهم، وفي الآخرة يثيبهم ويجازيهم. وقال وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا الأمر أيضا كذلك ينطبق على هذا الوصف، هو من اتصف بصفة الصبر. قال وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. ما عندكم هذا النص؟ أنا في نسختي عندي، لأن سياق هذه الآية يعني داخل في هذه الصفة وكذلك في صفة العلو. طيب، فهذه الآيات ساقها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قلنا لتقرير الأمرين. الأمر الأول أن معية الله سبحانه وتعالى معية عامة لخلقه، شاملة لجميع الخلق، وأن معية الله سبحانه وتعالى تختص كذلك بأناس اجتباهم الله جل وعلا واصطفاهم، أو أناس اختصهم، أو أناس اتصفوا بصفات يحبها الله جل وعلا ويرضاها. وليس هناك تناف بين إثبات العلو وإثبات المعية، لأن المعية هي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ولا تقتضي ماذا؟ المصاحبة في المكان، لا تقتضي المصاحبة في المكان. ومن هنا جاء الخطأ على والزلل على ماذا؟ على من اعتقد بأن الله جل وعلا في كل مكان، والعياذ بالله. فهذه عقيدة باطلة، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى والإمام أحمد إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته عال على عرشه، وهو مع خلقه معية حقيقية، ومقتضى هذه المعية هي أنه تبارك وتعالى محيط بخلقه ويعلم أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم. ثم انتقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة ماذا؟ صفة الكلام، صفة الكلام. وهذه الصفة أثبتها الله جل وعلا إلى نفسه وأضافها إلى نفسه، فهي صفة من صفاته تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء وبما شاء، بحرف وصوت، بحرف وصوت. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أدلة كثيرة على تقرير هذه المسألة، أدلة كثيرة على تقرير هذه المسألة، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن كلامه تبارك وتعالى يكون بحرف وبصوت. فنأتي إلى آيات التي أوردها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى تقرير هذه الصفة. قال وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. دلت هذه الآية على إثبات صفة الكلام من وجهين. الوجه الأول أن الذي يوصف بالصدق ما هو؟ هو الكلام، الكلام هو الذي يوصف بالصدق. والوجه الثاني في قوله تعالى حديثا، وهو أن الحديث هو ماذا؟ هو الكلام. إذن دلت هذه الآية على إثبات الكلام صفة لله تبارك وتعالى من وجهين. الوجه الأول أن الذي يوصف بالصدق هو ماذا؟ هو الكلام، وأن الحديث هو الكلام. والله جل وعلا قال: ومن أصدق من الله حديثا، فأضاف الصدق والحديث إلى نفسه. والقاعدة عند أهل السنة هو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بالله جل وعلا. سيأتينا إن شاء الله تقرير هذه الصفة وأن إثبات هذه الصفة إثبات كمال وماذا؟ واختصاص. إثبات كمال واختصاص. إذن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوجه الأول من أوجه إثبات صفة الكلام، وذكرنا أن الشيخ الإسلام عندما أورد هذا النص وما سيأتي من النصوص أراد تقرير مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة وهي أن الله جل وعلا أثبت الكلام إلى نفسه من عدة أوجه، فمنها الصدق ومنها الحديث، هذين وجهين. سيأتينا الثالث الآن. قال وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، هذا الثالث، وهو ماذا؟ وهو القول، وهو ماذا؟ القول. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، دلت الآية على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى من وجهين. الوجه الأول أن الذي يوصف بالصدق هو ماذا؟ هو الكلام. والثاني من قول الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، والقول هو ماذا؟ وهو الكلام. القول هو الكلام الذي يكون بلفظ وبصوت. إذن هذا الآن كم وجه الآن عندنا؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول الصدق، والوجه الثاني الحديث، والوجه الثالث القول. قال وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. الشاهد أين؟ إذ قال الله، فالله جل وعلا أضاف القول إلى نفسه، وهذا يدلنا على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. إذ قال الله يا عيسى، وهذا يقتضي أن عيسى سمع كلام الله تبارك وتعالى، وهذا يدلنا على أن ماذا؟ أن إثبات الكلام صفة الله تعالى يكون ماذا؟ بصوت، ويكون أيضا بحرف، لأن يا عيسى يا أداة النداء، وكذلك عيسى، فالكلام مؤلف من ماذا؟ من حروف. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهذا أيضا دليل آخر على إثبات الوجه الثالث، وهو ماذا؟ وهو القول. وقال وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا، أي صدقا في ماذا؟ في الأخبار، وعدلا في الأحكام. تمت كلمة ربك صدقا. الشاهد من الآية تمت كلمة ربك، فهذا فيه ماذا؟ إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. لا مبدل لكلماته، وهذا أيضا وجه آخر. قال وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا الوجه ماذا؟ الوجه الرابع، التصريح بماذا؟ بالكلام. وكلم الله موسى تكليما، أين الشاهد؟ وكلم الله. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه فعلا، أضاف الكلام إلى نفسه ماذا؟ فعلا، لأن الله فاعل، كلم هنا الفعل والله ماذا؟ فاعل. فالله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه فعلا. هذا قلنا هذا الوجه ماذا؟ الوجه الرابع. الوجه الخامس هو تبع لهذا، التأكيد بالمصدر، التأكيد بالمصدر في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. والقاعدة في لغة العرب أن الاتيان بفعل المصدر ينفي وجود المجاز. عندما تقول دخل عبد الله المسجد دخولا، دخل عبد الله المسجد، لو قل دخل عبد الله المسجد ممكن أن يحتمل أن دخوله ما كان بجسده، وإنما دخوله كان إيش؟ بقلبه، لأن أليس في الحديث وقل رجل قلبه معلق بالمساجد، فهو موجود في المسجد وإن لم يكن موجود بجسده. لكن عندما تقول دخل عبد الله المسجد دخولا، ينتفي هنا ماذا؟ ينتفي المجاز، ينتفي ماذا؟ المجاز، أي تحقق وجوده في ماذا؟ في المسجد، تحقق وجوده في ماذا؟ في المسجد. فالعرب تأتي بالمصدر كي تنفي ماذا؟ احتمال المجاز في الكلام. فهنا الله جل وعلا أكد تكليمه لموسى بماذا؟ بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما. هذا الوجه ماذا؟ الوجه الخامس. قال وقوله تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وجه الشاهد أين؟ ومنهم من كلم الله، وجه الاستشهاد ما هو؟ أن الله جل وعلا أضاف الفعل إلى نفسه، أضاف الكلام إلى نفسه فعلا، أضاف الكلام إلى نفسه ماذا؟ فعلا، لأن الله هنا مرفوعة، أي الله جل وعلا هو الذي حصل منه الكلام لخلقه أو لرسله. منهم من كلم الله أي الرسل. قال وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، هذا فيه ماذا؟ هذا فيه إثبات الكلام الله جل وعلا في قوله تعالى وكلمه ربه. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه، أضاف الكلام إلى نفسه. وهذا أيضا يدلنا على أن هذا النص يدل على أن كلام الله جل وعلا يتكلم متى شاء، متى شاء، إذ أن الكلام الذي حصل بين موسى عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى إنما حصل في ذلك الوقت، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء، متى شاء وكيف شاء. النص الذي بعده قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا الوجه كم؟ السادس. من يعد الأوجه؟ الصدق والحديث والقول والكلام والاتيان بالمصدر. ثم الأمر السادس النداء. النداء قال الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي نادينا من؟ نادينا موسى عليه السلام. فأين الشاهد؟ الشاهد في قوله تعالى وناديناه، وجه الاستشهاد أن ضمير الفاعل هنا يعود إلى من؟ يعود إلى الله جل وعلا، يعود إلى الله جل وعلا. هذا هو الوجه السادس الذي دلنا على هذه الصفة، والنداء يقتضي أنه ماذا؟ يقتضي إثبات أنه بصوت، لأن النداء يكون للقريب وللبعيد، للبعيد يكون للبعيد. قال وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقربناه نجيا، نعم هذا أيضا دليل على ماذا؟ هذا سيأتينا في نعم فعلا هو إثبات ماذا؟ الوجه السابع هو المناجاة، هناك نصوص أخرى أيضا ستأتي لكن هذا الوجه السابع وهو المناجاة. والمناجاة تكون ماذا؟ للقريب. والمناجاة تكون لماذا؟ للقريب. فهذا هو الوجه السابع وقربناه نجيا. فالكلام مع القريب يسمى مناجاة، ذاك في أول آية ما يكون من نجوى ثلاثة، أي ثلاثة يتحدثون مع بعضهم. إذن هذا هو الوجه السابع وهو المناجاة وقربناه نجيا. قال وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا أيضا يدلنا على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل في الوجه ماذا؟ السادس، إذ أن المناداة تكون للبعيد وهذا يقتضي أن تكون بالصوت. وكذلك قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهذا أيضا يدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى لأن النداء يكون للبعيد. فآدم عليه السلام وزوجه سمع ماذا؟ نداء الله جل وعلا، وهذا يقتضي أن الكلام يكون بصوت. قال وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم أي الله جل وعلا الخلق جميعا يسألهم هذا السؤال ماذا أجبتم المرسلين، وفي هذا أيضا إثبات الكلام لله جل وعلا لأن النداء يدل على ماذا؟ يدل على إثبات الكلام الذي يكون بالصوت. إذن هذه النصوص أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتقرير هذه المسألة، وهي إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء. وهناك نصوص كثيرة تدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، إذ أن الله جل وعلا أثبت هذه الصفة لنفسه، وإثبات هذه الصفة يدل على الكمال. فإبراهيم عليه السلام عندما خاطب قومه ببطلان آلهتهم ماذا وصف؟ قال ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون. فعاب إبراهيم عليه السلام على الأصنام أنها لا تنطق ولا تتكلم، فدل ذلك على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة صفة كمال لله تبارك وتعالى. وموسى عليه السلام أيضا في قصة العجل ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فأثبت نقص العجل بماذا؟ بعدم نطقه. وفي ذلك دليل على أن الكلام صفة كمال لله سبحانه وتعالى. وكذلك النصوص من السنة كثيرة جدا التي تدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه بصوت، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة أن الله جل وعلا يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فهذا دليل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه بصوت وأنه بصوت. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك العقل يدل على إثبات صفة الكلام، لأن عدم النطق يعد صفة ماذا؟ صفة نقص. لو في أحد من الخلق لا ينطق فهذه ماذا؟ صفة نقص. وكل كمال موجود في المخلوق فالله جل وعلا أولى به. كل كمال، لكن قلنا أن هذا الكمال يشترط فيه شرط لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله جل وعلا أولى به. إذن حفظتم هذه القاعدة؟ هذه مرت معنا. كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله جل وعلا أولى به. ولا بد أن تضبط هذه القاعدة بماذا؟ بهذا الضابط، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأن بعض النقص في الخلق هو كمال، بعض النقص في الخلق كمال. من يضرب لنا مثال؟ مر معنا، ها؟ لا، الأكل، الولد، النوم، هذه كلها نقص في الخلق، لكنها بالنسبة للخلق هي حقيقة ماذا؟ كمال. إذن فالقاعدة عندنا كل نقص، كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فلا بد أن يكون هذا الكمال كمالا مطلقا لا نقص فيه، لأن النوم نقص في المخلوق، ولكن هذا النقص ليس نقصا تاما، لأن المخلوق الذي لا ينام هذا يعد فيه ماذا؟ يعد فيه نقص في حق، لو في مخلوق لا يأكل هذا نقص في حق المخلوق. إذن هل يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا الكمال الذي موجود في الخلق؟ لا، لأن هذا الكمال الموجود في المخلوق فيه نقص، فالكمال الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به هو الكمال الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. إذن هذه القاعدة لابد أن تفهم بمثل هذا الضابط. والأمر الثالث أن إجماع المسلمين، إجماع السلف، دل على إثبات الكلام صفة لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه، والإضافة كما مرت معنا على نوعين، إما أن تكون إضافة أعيان مستقلة أو إضافة أوصاف، إضافة أوصاف، والكلام ماذا؟ وصف من الأوصاف. إذن فإضافة الكلام الله سبحانه وتعالى هي إضافة أوصاف، فدل ذلك على إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى وأنه صفة من صفاته. طبعا لا يتطرق إلى ذكر المخالفين إلى هذه الصفة، لأن الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في ذلك كثيرة جدا، فمنهم من لم يثبت الكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا محجوج بماذا؟ محجوج بهذه النصوص وهذه الأوجه التي وردت في هذه النصوص، وهذه الأوجه التي وردت في ماذا؟ في هذه النصوص. لأن إثبات النص أو الصفة إن كان على أوجه متعددة يدل على ماذا؟ يدل على أن إثبات هذه الصفة إثبات حقيقي لله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أيضا مثال آخر، ها؟ في ماذا؟ في اليد. فالله جل وعلا ذكر في اليد أمور كثيرة جدا، ذكر إثبات اليد، وذكر أيضا ماذا؟ البسط، وذكر أيضا ماذا؟ القبض، وذكر أيضا ماذا؟ إثبات الأصبع لله سبحانه وتعالى. فهذه الأوجه كلها تدل على أن إثبات هذه الصفة إثبات حقيقي لله تبارك وتعالى، وكذلك هذه النصوص التي مرت معنا وهذه الأوجه تدل على إثبات ماذا؟ إثبات صفة الكلام إثباتا حقيقيا لله تبارك وتعالى. ولا شك أن يعني هاتين الصفتين التي مرت معنا، وهي صفة المعية وصفة الكلام الله سبحانه وتعالى، لها أثر على نفس المسلم، وهذا الذي يهمنا في دراسة المعتقد، لأن دراستنا لهذه النصوص لابد أن نعلم أن دراسة لمعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة حقه وتعظيمه تبارك وتعالى، وكلما قوي عندك هذا الجانب كلما كان إيمانك أقوى. فالذي يعتقد بأن الله جل وعلا مطلع عليه ويراه في كل حال، وأن الله جل وعلا يسمعه ويرى حاله، لا يخفى عليه أي شيء من الأحوال التي هو فيها، إذا كان معتقد هذا الاعتقاد فإن هذا الاعتقاد يثمر العمل، لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه، فلا يمكن يعني أن يتكلم بكلمة وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، لا يمكن أن يفعل فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه في قارة نفسه معتقد بأن الله جل وعلا مطلع عليه ويراه. وكلما قوي عندك هذا الاعتقاد كلما كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك مقولة السلف مشهورة في ذلك، من كان بالله أعرف كان له أخوف ولطاعته أرغب وعن معصيته أبعد. فعلمنا بالله تبارك وتعالى وبصفاته مما يزيدنا حبا لله تبارك وتعالى وإقبالا على طاعته وخوفا من أليم عقابه. وكذلك إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى يعني يزيد في الإيمان، إذ أنك تعلم بأن ربك تبارك وتعالى كامل في جميع صفاته، لا نقص في صفاته بوجه من الوجوه. ولذلك الذين يعني دخلوا في تأويل هذه الصفة فلم يثبتوا الكلام الله سبحانه وتعالى فإنهم سبوا الله جل وعلا مسبة عظيمة، إذ أنهم شبهوه بماذا؟ بالأصنام والأوثان التي لا تنطق، فشبهوا الله جل وعلا وعياذا بالله من قولهم بهذه الأصنام التي لا تتكلم ولا تنطق. فإثباتنا لهذه الصفة كما مر معنا هو إثبات كمال واختصاص لله تبارك وتعالى. صحيح أن المخلوق يتكلم، لكن الفرق بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام المخلوق، كلام الله جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء، لا يعتري هذه الصفة ما يعتريها عند المخلوق من نقص. فإذا نام الإنسان ماذا؟ لا يستطيع الكلام. إذا مرض في عضوه فإنه ماذا؟ في عضو لسانه فإنه لا يستطيع الكلام. أوجه النقص في كلام المخلوق كثيرة. إذا تكلم المخلوق لربما تكلم بالظلم وتكلم بالجور، وأما وصف كلام الله تبارك وتعالى فإنه كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. المخلوق من صفة كلامه أنه ماذا؟ أنه تكلم بعد إذ لم يكن متكلما، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما. فهذه أيضا وجه من أوجه الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. أيضا من عنده أوجه أخرى في إثبات الفرق؟ هل ممكن أن يحصى كلام المخلوق؟ نعم يمكن أن يحصى كلام المخلوق، لذلك يأتي يوم القيامة وماذا؟ أعماله محصاة عليه، أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما كلام الله جل وعلا فإنه ماذا؟ فإنه لا يحصى. من يأتينا بالدليل؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذن فالله جل وعلا كلامه يليق به تبارك وتعالى، وكلام المخلوق يليق بنقصه وضعفه. وهناك أيضا قلنا أن هناك من الطوائف أيضا من أول هذه الصفة وحاد عن عقيدة أهل السنة والجماعة، كما هو حال الأشاعرة، فإنهم ظلوا وخالفوا منهج أهل السنة في هذه الصفة من وجهين. الوجه الأول أنهم وصفوا كلام الله جل وعلا بأنه قديم، وصفوا بأن كلام الله جل وعلا قديم، أي أن الكلام الذي حصل من ربنا تبارك وتعالى فإنه كان في الأزل، أما بعد ذلك فلا يثبتون أن الله جل وعلا يتكلم. والآيات التي فيها إثبات الكلام الله جل وعلا مثلا لموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم تدل على أن الكلام الذي حصل ماذا؟ حصل في ذلك الوقت، وذلك مما يوصف به كلام الله جل وعلا بأنه حديث، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا الوجه الأول الذي خالف فيه الأشاعرة منهج أهل السنة في إثبات هذه الصفة. والأمر الثاني الذي خالفوا فيه منهج أهل السنة في إثبات هذه الصفة أنهم جعلوا الكلام المنسوب إلى الله جل وعلا كلام نفسي، كلام نفسي، وأن الله جل وعلا لم يتكلم وإنما ألقى في روع جبريل القرآن فتكلم به جبريل. وهذا يعني كله مآله ومآله إلى ماذا؟ إلى عدم إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وذلك لا يغتر الإنسان بإثباتهم للكلام، لأنك لو تأملت حقيقة قولهم لوجدت ماذا؟ أن في ذلك نفيا لصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقد مر معنا في أكثر من صفة أنهم في الظاهر أنهم يوافقون معتقد أهل السنة، ولكن في حقيقة أمرهم لا يوافقون عقيدة أهل السنة فيما أثبتوه من الصفات. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقنا لاعتقاد أهل السنة، وأن جنبنا طريق المبتدعة والمخالفين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هنا يعني أحد الأخوات تقول: أليس ظلم الإنسان لنفسه ينقسم إلى قسمين؟ ظلم الإنسان لنفسه بالشرك، وظلم الإنسان لنفسه بما دون الشرك. نعم، هذا الكلام صحيح، أن الظلم أما أن يكون بالشرك وأما أن يكون بغير الشرك من الذنوب ومن المعاصي ومن التعدي على الخلق. بعد عند استفسار قلنا الإشكالات تكون أي سؤال مشكل يكون في الخارج، هذا عنده سؤال مشكل يكون في الخارج حتى لا يشوش على الفاهمين. نعم نعم. لا في يعني شيخ الإسلام يعني عندما تكلم عن هذه الصفة جعلها على أوجه كثيرة جدا، أوجه كثيرة جدا. فمن هذه الأوجه في إثبات صفة الكلام إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا، فمقال أن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك فيما سيأتي من النصوص: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن، هذا دليل على أن القرآن ماذا؟ منزل. فشيخ الإسلام يعني فيما سيأتي من النصوص، نعم هو إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، ولكنه ماذا؟ اتجه منحا آخر، وهو إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك أخرنا الحديث على إثبات أن القرآن كلام الله إلى الدرس القادم. وزنة عرش. نعم نعم أحسن، بارك الله فيك. أيضا من أوصاف العرش أن له وزنا، أن له وزنا أي حقيقة، هذا يقتضي أن له ماذا؟ أنه عرش حقيقي، ليس بماذا؟ بكناية عن الملك، لأن أهل بدع أتوا إلى نصوص العرش وأولوها بماذا؟ بالملك. وإثبات أن العرش له زنة دليل على أن له ماذا؟ أن له حقيقة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء يعني هو متعلق بالدرس. طبعا الآن نحن ندخل الآن في الصيف، في الوقت راح يتأخر أكثر وأكثر وأكثر، ففي بعض الأخوة اقترحوا أن يكون الدرس بعد المغرب، فما أدري هل مناسب أو لا. إحنا ما نستطيع الآن نأخذ الدرس لأن إلى الآن الوقت مناسب يعني، لكن ممكن فيما سيأتي مثلا بعد شهر ممكن نغير وقت، لأن الوقت متأخر حين الساعة 10، وفي بعض الأخوة يأتون ترى من خارج الشارقة، في بعض الأخوة يأتون أو يأتون من أماكن بعيدة من الشارقة، مثلا يأتي من جهة المدينة، وبعض الأخوة يأتي من أماكن بعيدة، فمع تأخر الوقت يعني يسبب عليهم حرج. علمهم لربما إن شاء الله ندرس هذا الأمر، لكن ليس الآن مع تأخر وقت أكثر من ذلك. طيب ونحن نشوف في هذا يعني رأي الأكثر، إذا كان هذا الأمر مناسب للجميع غيرنا الموعد ما يتناسب مع الأكثر، وإن كان يعني بعض الأخوة اللي يعني يناسبهم الوقت وحصل ضرر عليهم بالتغيير فممكن نبقي الدرس على ما هو عليه إلى أن نرى يعني ما يستجد من أمر. So.